الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم
محاضرة بعنوان
فقه التعامل مع ولاة الأمر
لفضيلة الشيخ الدكتور صالح عبد الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، والصلاة والسلام على من أرسله الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى المؤمنين ومن سار في دربهم وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخوة الإيمان مجددا في هذه السلسلة المباركة، سلسلة فقه التعامل. وموعدنا هذه الليلة مع حلقة مهمة خطيرة، ألا وهو فقه التعامل مع ولاة الأمر. ولما نطلق ولاة الأمر الذي جاء في قول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فولاة الأمر يشمل العلماء ويشمل الحكام، والتعامل معهم قد أساء فيه كثير من الناس سواء مع الحكام أو مع العلماء، وتجاهلوا كثيرا من النصوص والآثار وجعلوها وراءهم ظهرية. وكما قال بعض السلف، من استخف بالأمراء ذهبت دنياه، ومن استخف بالعلماء ذهبت آخرته. ولذلك سنطرق أصولا في التعامل مع ولاة الأمر أولا، ثم أصولا في التعامل مع العلماء. أما التعامل مع ولاة الأمر والحكام، فأولا البيعة الشرعية لولاة الأمر. ينبغي أن يعتقد الإنسان المسلم أن في عنقه بيعة شرعية لولاة الأمر ما دام موجودا في بلاد إسلامية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. والإمام البخاري رحمه الله في كتابه كتاب الفتن ذكر أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عمر في ذكر الغادر: ينصب للغادر لواء يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، ذكرها في الذي لا يبايع الحاكم أو الذي ينكث مبايعة الحاكم. فالإنسان المسلم في أي دولة إسلامية ينبغي أن يعتقد أن في عنقه بيعة للحاكم الشرعي في البلد. وعلى إثر هذا، فكل البيعات الغير شرعية تعتبر بيعات بدعية، كبيعات بعض الناس لأمراء الجماعات الإسلامية في بعض البلدان، هذه من البدع المحدثة، وكبيعة الصوفية لمشايخ الطرق، فهذه أيضا من البيعات البدعية التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. فالمؤمن في بلده يبايع حاكم البلد ويعتقد أن هذا من عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا يحل له أن يبقى كما قال البربهاري ليلة من الليالي ويعتقد أنه ليس في عنقه بيعة. هذا أولا. الأصل الثاني في التعامل مع ولاة الأمر السمع والطاعة، السمع والطاعة، كما في الآية التي ذكرناها: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، ما لم يؤمر بمعصية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اسمع وأطع في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع وإن ضرب جهل ضرب ظهرك وإن أخذ مالك، تسمع وتطيع. فالسمع والطاعة لولاة الأمر من الواجبات الشرعية ومن التعامل مع ولاة الأمر، وإن جاروا وإن آثروا على الناس وإن أخذوا شيئا من الأموال، فهذا الحكم ينطبق على ولاة الأمر الموجودين الآن بعض الناس يقول هذا الحكم خاص في الخلافة العامة، الخلافة الإسلامية العامة، وهذا أبطله العلماء بالإجماع كما نقل ذلك شيخ الإسلام تيمية والشوكاني والصنعاني وغيرهم، أن الولاة الموجودين الآن في الأقطار لهم السمع والطاعة، لهم السمع والطاعة. أيضا من أصول التعامل مع ولاة الأمر النصيحة لهم، وكيف تكون النصيحة لولاة الأمر؟ تكون في السر، وهذا دين ندين الله تعالى به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أئمة المسلمين تنصح لولاة الأمر، ولكن كيف تكون النصيحة؟ جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من حاكمه ما يكره فلا يبده علانية، ولكن ليأخذه وليسارره، فإن قبل منه فذاك، وإلا فقد أدى الذي عليه. فلا تكون النصيحة في الأشرطة العلنية، ولا تكون في قنوات الإعلام، ولا تكون على المنابر، ولا تكون في المجالس العامة، وإنما النصيحة الشرعية هي التي تكون عبر الرسائل، عبر نواب الشيوخ. هناك طرائق كثيرة لإيصال هذه النصيحة بالتي هي أحسن. أيضا أيها الأحبة، من أصول التعامل مع ولاة الأمر الحذر من سبهم والطعن فيهم والخروج عليهم، سواء الخروج باللسان أو الخروج بالسنان، فكل ذلك من صنيع الخوارج، من صنيع الخوارج. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، أهانه الله. ولذلك جاء عن قيس بن وهب قال: كان يأمرنا كبراؤنا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: أول نفاق المرء طعنه في ولاته، طعنه في ولاته. وقال معروف الكرخي: من طعن في وليه حرم خيره، حرم خيره. فبعض الناس ديدنه الطعن في ولاة الأمر، ديدنا الطعن في ولاة الأمر، يصبح ويمسي وهمه وشغله الطعن في ولاة الأمر عبر قنوات الإعلام، عبر التقنيات الحديثة في الفيسبوك والتويتر وفي مواقع الإنترنت، وربما يتكلم عليهم في المجالس وعلى المنابر وعبر الأشرطة، وكل هذا من صنيع الخوارج. وإن لم يخرج بالسيف فهو نوع من الخروج الذي يسمى خروج القعدية، الذي ذكره ابن حجر في فتح الباري. الخامس من صوري من أصول التعامل مع ولاة الأمر أننا نرى العبادات خلفهم، كالصلاة والزكاة والجهاد والحج، كل العبادات ماضية خلفهم، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا يرون الصلاة خلف الأمراء مهما كانوا. وكان ابن عمر وأنس بن مالك وسعيد بن جبير يصلون خلف الحجاج رغم جوره ورغم ظلمه، وكانوا يعني يرون الصلاة خلفه. وكان سفيان الثوري كان ينكر على الحسن بن صالح بن حي أنه لا يصلي صلاة الجمعة خلف الأمراء، خلف الأمراء، فبعضهم يعتقد أنه لا يصلي، وهذا من صفات الخوارج، يقولون لا نصلي إلا في الخلافة العظمى، يقول ما نصلي العيدين ولا الجمعة خلف الأمراء. فأهل السنة والجماعة يرون الجهاد والحج ماضيان خلف الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويرون الصلاة خلفهم، وخاصة الصلوات الظاهرة كصلاة الجمعة وصلاة العيدين، يرون أن هذه جارية خلفهم. الأصل السادس أيها الأحبة من أصول التعامل مع ولاة الأمر الدعاء لهم، الدعاء لهم. ولذلك ذكر الصابوني في عقيدة أهل السنة والجماعة قال: ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، بالتوفيق والصلاح. وقال البربهاري في شرح السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب بدعة، فاعلم أنه صاحب بدعة. وقال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقال أبو مسلم الخولاني: ادعو له بالهدى ولا تتبع غير ذلك فتضل، فتضل. وكان الإمام أحمد رغم الظلم الذي وقع عليه وحل به كان يقول: إني لأدعو ليلا ونهارا، إني لأدعو ليلا ونهارا للحكام بالتوفيق والتسديد، وأرى ذلك واجبا علي، وأرى ذلك واجبا علي. فهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه هي أصول التعامل مع ولاة الأمر. أما العلماء الربانيون مصابيح الهدى وأعلام الدجى، هم الذين شرفهم الله سبحانه وتعالى وجعل لهم عبادة الخشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقرنهم بالملائكة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، رفع الله سبحانه وتعالى مكانتهم. هؤلاء العلماء أيها الأحبة أيضا هناك أصول شرعية للتعامل معهم، فمن هذه الأصول الرجوع إلى العلماء عند التنازع وفي معرفة المسائل، كما قال الله سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالإنسان إنما يرجع إلى العلماء، ولو رجع الإنسان إلى كل أحد لضاعت الشريعة. كم كثر المفتون في دين الله عز وجل الذين يتكلمون من غير علم ولا هدى ولا بينة. فالأصل الرجوع إلى العلماء، وفرق بين العالم وبين المتعالم. العالم الرباني هو الذي يفتي وفق كتاب الله عز وجل ووفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعض الناس يقول هناك الدعاة وهم خير من العلماء، نقول العلماء هم الدعاة، العلماء هم الدعاة، فينبغي أن يرتبط الناس بالعلماء. ثم أيها الأحبة أيضا من الأصول في التعامل مع العلماء الذب عن العلماء، الذب عن العلماء والدفاع عن العلماء، وخاصة ممن يطعن في العلماء. كثير من الناس الآن سخر أقلامه المسمومة للطعن في العلماء، وكما قال ابن عساكر: لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في منتقصيهم معلومة، من وقع في العلماء بالثلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. يعني الذي يطعن في العلماء فعاقبته معروفة إلى ذلة، إلى ذلة في هذه الدنيا قبل الوقوف بين يدي الله عز وجل. تصور إذا كان الذب عن المسلم العادي له أجر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن مسلم عن عرض مسلم ذب الله عن وجهه النار يوم القيامة. فكيف الذي يدافع عن العلماء؟ بعض الناس يصف العلماء يقول: هؤلاء علماء السلاطين، وهؤلاء علماء المخابرات، وهؤلاء علماء الحيض والنفاس، وهؤلاء علماء النفاق. فإذا انبر الإنسان للدفاع عن العلماء وبيان مكانة العلماء، كم له من الأجر العظيم في الدفاع عن العلماء في وجه هذه الحملة الشرسة التي قادها أهل الهوى ضد العلماء. أيضا ثالثا من الأصول عذر العلماء فيما يخطئون فيه. فالعلماء ليسوا معصومين، عقيدة أهل السنة والجماعة أن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والرسل، فالعلماء ليس لهم العصمة، قد يخطئون. ولذلك ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا جميلا بعنوان رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ذكر أن بعض العلماء قد لا يصله الدليل، وبعضهم يرى الدليل ضعيفا، وبعضهم تجد عنده فهم آخر للدليل، فهم آخر للدليل. فيعذر الإنسان العلماء إذا اجتهد الحاكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فله فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فينبغي أن يعرف الإنسان أن العلماء عرضة للخطأ، يخطئون، وهذا الخطأ وإن أخطأوا فهم مثابون عليه، مأجورون عليه، لأنهم إنما صدر منهم عن اجتهاد، إنما صدر عنهم عن اجتهاد. أيضا الأصل الرابع في التعامل مع العلماء ربط الشباب بالعلماء. ينبغي أن نعلم أن أولى من يربط بهم الشباب، وخاصة في هذه الأزمنة زمن الفتن زمن الشبهات، هم العلماء، العلماء الربانيون ينبغي أن يربط بهم الشباب، لا أن يربط الشباب بأنصاف المتعلمين، يربطون بدعاة التهيج، بدعاة القصص الذين انتشروا على الساحة وفي وسائل الإعلام. ينبغي أن يكون الربط صحيحا بالعلماء الذين يستندون إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هناك كما أسلفنا من يحذر من العلماء ويقول العلماء يعيشون في مكتباتهم ويعيشون في أبراجهم وفي قصورهم وهم بعيد عن الشباب، وإنما يختلط بالشباب الدعاة. والبعض يصف العلماء يقول العلماء مثل الآبار لا تتحرك، وإنما الدعاة هم الذين يتحركون مثل الأمطار، وهذا كله خلل، هذا كله خلل. نعتقد أن نربط الشباب بالعلماء، وكيف نربطهم بالعلماء؟ بذكرهم وذكر محاسنهم وذكر كتبهم ونشر أرقامهم ونشر كتبهم وأشرطتهم بين الشباب وذكر تراجمهم بين الحين والآخر، حتى يرتبط الشباب بالعلماء. خامسا من الأصول توقير العلماء والأدب مع العلماء، وخاصة في الخطاب، كما قال طاووس: من السنة أن توقر العالم، من السنة أن توقر العالم. وكان يقول محمد بن سيرين: كنت أرى مجلس ابن أبي ليلى كانوا يوقرونه ويسودونه ويعظمونه كأنه الأمير، كأنه الأمير. وهذا الإمام أحمد يقول: صحبت هشيم 4 سنوات فلم أسأله إلا مرتين هيبة له، هيبة له. ويقول أحمد بن سنان: كان الناس في مجلس ابن مهدي لا يستطيع أحدهم أن يبري قلما ولا أن يتحرك ولا أن يرفع رأسه، كأن على رؤوسهم الطير، كأن على رؤوسهم الطير. وهذا الربيع المرادي تلميذ الإمام الشافعي يقول: ما كنت أستطيع أن أشرب الماء أمام الشافعي هيبة للإمام الشافعي. فكانوا يوقرون العلماء، الأدب الجم في التعامل مع العلماء، حتى يحظى الإنسان بعلم العالم. ينبغي أن يحسن السؤال معه ويحسن الجلوس أمامه. كانوا يجلسون في مجالس بعض العلماء كما كانوا يجلسون في مجلس يحيى بن معين، كان الطلاب يقفون قياما ساعات طويلة يأخذون منه الحديث أدبا معهم، ولا يتجرأ أحد للجلوس حتى يقول هو اجلس. أيضا الأصل السادس والأخير في التعامل مع العلماء الصبر عليهم، الصبر عليهم ولو كان من العالم غلظة أو كان من العالم جفوة، كما قال الأصمعي: من لم يصبر على ذل التعلم ساعة تجرع الجهل طول حياته، تجرع الجهل طول حياته. وينبغي أن يكون الإنسان صبورا. الإنسان لما يقرأ في ترجمة سليمان مهران الأعمش كيف كان شديدا على طلابه والطلاب يصبرون، لماذا؟ حتى يحصل هذا العلم. لو كان في يعني عنفوان عنده أو شدة في خلقه أو شدة في تعامله، الإنسان يصبر ويتحلى بالتواضع. ولذلك قال ابن المعتز، قال: أكثر طلاب العلم علما هم المتواضعون، هم المتواضعون. الإنسان المتواضع، الإنسان الذي يصبر. ومن الصبر أن الإنسان يختار الأوقات المناسبة في زيارة العلماء، في الاتصال لهم. ينبغي أن يصبر الإنسان حتى يحصل العلم، فإذا لم يكن الإنسان متأدبا بهذه الآداب حرم كثيرا من أبواب العلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الآداب مع الأمراء والآداب مع العلماء، وأن يوفقنا وإياكم للزوم السنة والبعد عن الفتنة، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.